شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. نواصل إن شاء الله اليوم مع الدرس الأول من سورة النور. وقد توقفنا في الحصة الماضية عند منتصفه نظرا لطول الدرس، أي عند الحكم الثالث منه، واليوم إن شاء الله نواصل مع الحكم الرابع، وهو هل ينفى الزاني ويغرب من بلده أم لا. يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن حد الزاني البكر هو الجلد 100 جلدة، وأن النفي ليس من الحد في شيء، وأنه مفوض إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء نفى، إن شاء عفوا ترك. ويرى الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام. أدلة الأحناف: استدل الأحناف بظاهر الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإنها اقتصرت في مقام البيان على 100 جلدة، فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا للكتاب، وخبر الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب، ولو كان النفي حدا مع الجلد لبينه صلى الله عليه وسلم لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد، ولكان وروده في وزن ورود نقل الآية وشهرتها، ولما لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد، وأن حد الزنا ليس إلا الجلد. ثانيا، استدلوا بحديث إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يزرب عليها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد ولو كان النفي من الحد لذكره صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى البكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان، لأن نفيهما فتنة لهما، وقال: وكفى بالنفي فتنة. رابعا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ربيعة بن أمية في الخمر لخيبر فلحق به هرقل، فقال عمر: لا أغرب بعده أحدا، ولم يستثني الزنا. وخلاصة رأيه أن النفي من التعزير وليس من الحد، فهو مفوض إلى أمر الإمام إن رأى المصلحة نفى وإلا ترك النفي. أدلة الجمهور: استدلوا بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واستدلوا بقصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي، فقد تقدم وفيه قوله: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. قالوا: وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد، فقد أنزل الله الجلد قرآنا، وبقي التغريب في البكر سنة. ثم إن الذين قالوا بالنفي وهم الجمهور اختلفوا: هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة؟ فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجل ولا تنفى المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر. وقال الشافعي وأحمد: إن النفي عام للرجال والنساء، فتغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها، ودليلهما عموم الأحاديث، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. الحكم الثاني أي الخامس: ما هو حد الذمي؟ اختلف العلماء في حد ذمي المحصن، فذهب الحنفية إلى أن حده الجلد، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم. استدل الأحناف بحديث ابن عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن. فقالوا: والمراد به إحصان الرجم. وأما رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين فإنما كان بحكم التوراة. وقالوا أيضا إن النعمة في حق المسلم أعظم، فكانت جنايته أغلظ، ولهذا تشدد العقوبة فيه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة الآية. واستدلوا أيضا بأن إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع، فكذلك إحصان الرجم، والجامع هو كمال النعمة. واستدل الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههم ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فتلوها أو فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح. فقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يحني على المرأة يقيها الحجارة بنفسه، فلقد رأيته يحني على المرأة فيقيها الحجارة بنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحكم السادس: من يتولى إقامة الحدود. ظاهر من قوله تعالى فجلدوا أنه خطاب موجه لأولي الأمر من الحكام، لأن فيه مصلحة للمجتمع، وذلك بدرء الفساد واستصلاح العباد. وكل ما كان من قبيل المصلحة العامة فإنما يكون تنفيذه على الإمام أو من ينيبه من القضاة والولاة وغيرهم. وقد اتفق العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار إنما هو الإمام ونائبه، أما الإرقاء فقد اختلفوا فيهم على مذهبين. مذهب مالك والشافعي وأحمد قالوا: يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته في الزنا والخمر والقذف، وأما السرقة فإنه من حق الإمام. ومذهب الأحناف أن إقامة الحدود كلها من حق الإمام، ولا يملك السيد أن يقيم حدا ما إلا بإذن الإمام. احتج الجمهور بنصوص من السنة وبآثار من الصحابة ترخيص أكلاتي. أولا حديث أبي هريرة: إذا زنت امرأة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل. قالوا: فقد أذن صلى الله عليه وسلم للسيد بإقامة الحد على الأمة، ومعناه لا يثرب أي لا يجاوز الحد في الجلد ولا يبالغ فيه. حديث علي كرم الله وجهه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن أو لم يحصن. ثالثا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حدا على بعض إمائه فجعل يضرب رجليها وساقيها، فقال له ولده سالم: فأين قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ فقال: يا بني، تراني أشفقت عليها، إن الله تعالى لم يأمرني أن أقتلها. قالوا: ولو لم يكن ابن عمر واليا؟ قالوا: ولم يكن ابن عمر واليا ولا نائبا عن وال، فدل على جواز إقامة الحد من جهة السيد. واحتج الأحناف بظاهر الآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا الآية، وقالوا إن الآية عامة في كل زان وزانية، وهو خطاب مع الأئمة دون سائر الناس، والآية لم تفرق بين الأحرار والعبيد، فوجب أن تكون إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد للأئمة دون الناس. وتأول الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأن المراد بها أن يرفع الموالي أمر عبيدهم إلى الحكام ليجلدوهم ويقيموا عليهم الحد ولا يسكتوا عنهم، فيكون المراد من الحديث الشريف أقيموا الحدود، فيكون المراد من الحديث الشريف أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أي بلغوا أمرهم للحكام ولا تخفوا عنهم ذلك ليقيموا عليهم حدود الله. وقالوا إن جلد بن عمر بعض إمائه صح كان رأيا له لا يعارض العموم. الحكم السابع، ما هي صفة الجلد؟ استدل العلماء بقوله تعالى ولا تأخذكم بما رفتم في دين الله على أنه لا يجوز تخفيف العقوبة عن الزاني لا بإسقاطها ولا بنقص عددها ولا بتخفيف ضربها، فإن العقوبة إنما شرعت الزجر والتدي، والضرب الذي يجب تنفيذه وأن يكون مؤلما لا يشرح، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وقد أتي عمر رضي الله عنه برجل في حد فقال للضارب يضرب ولا يرى إبطك وأعطي كل عضو حقه، وأتي بشارب فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادا، بعثه إلى مطيع بن الأسود فقال إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته؟ فقال 60. فقال قص عنه 20، يريد بذلك أن يجعل شدة الضرب الذي ضربه قصاصا بال20 التي بقيت ولا يضربه 20. فينبغي أن يكون الضرب معتدلا، لأن الغرض الإيلام لا سرخ الجلود وإزهاق الأرواح، وهذا كما مر في حديث ابن عمر حين جلد جاريته واعترض عليه ولده فقال أين قول الله ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله، فقال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله تعالى لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها أو جلدها في رأسها، فقد أوجعت حيث ضربت. هل الضرب في الحدود على السواء؟ اختلف الفقهاء في الحدود أيها أشد ضربا، فقال الأحناف ضرب الزاني أشد من ضرب الخمر، وضرب الشرب أشد من ضرب القذف، وأشد أنواع الضرب إنما هو ضرب التعزير. وقال المالكية الضرب في الحدود كلها سواء، ضرب غير مبرح ضرب بين ضربين. وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. الحكم الثاني في أعضاء الضرب، اتفق الفقهاء على أن الضرب في الحدود ينبغي أن يتقى به الوجه والعورة والمقاتل، حتى حكى ابن عطية الإجماع على ذلك، ولكن اختلفوا فيما عداها من الأعضاء. قال ابن الجوزي فأما ما يضرب من الأعضاء فنقل عن الإمام أحمد في حد الزنا أنه قال يجرد من الثياب ويعطى كل عضو حقه ولا يضرب وجهه ورأسه، وروي أيضا لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا المذاكير، وهو قول الإمام أحمد. وقال مالك لا يضرب إلا الظهر، وقال الشافعي يتقى الفرج والوجه. قال القرطبي واختلفوا في ضرب الرأس، فقال الجمهور يتقى الرأس، وقال أبو يوسف يضرب الرأس، وضرب عمر رضي الله عنه صبيغا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا. أما الوجه والعورة فمتفق على حرمة الضرب فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. الحكم التاسع، تحريم الشفاعة في الحدود. لا تجوز الشفاعة في الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ولأن الحدود إنما شرعت للزجر والتأنيب، والشفاعة تدفع هذا المعنى ولا تحققه. وقد دلت الآية الكريمة على تحريم الشفاعة وهي قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقد تأولها السلف الصالح على أحد وجهين، مراد منها تخفيف الحد وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، والثاني مراد منها إسقاط الحد وهو قول مجاهد والشافعي. قال ابن العربي وهو عندي محمول عليهما جميعا، فلا يجوز أن يحمل أحدا أو أن يحمل أحدا رأفة على أذان بأن يسقط الحد أو يخففه. ولما كانت الشفاعة تحول دون تنفيذ الحد كانت محرمة. وما يدل على تحريم الشفاعة في الحدود ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكما تحرم الشفاعة في الحدود يحرم على الإمام قبولها. فقد روي أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به إلى السلطان. فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ السلطان لعن الشافع والمشفع. رواه البخاري.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.